الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 89 بعد 100 من جامع الترمذي. والطب ينقسم إلى قسمين: طب الحسيات وطب المعنويات. والأدوية تنقسم إلى قسمين: أدوية شرعية وأدوية قدرية. فأما الطب الذي يعالج به الحسيات كمعالجة القروح والأورام ونحو ذلك مما يصاب به الإنسان، وأما طب المعنويات فعلاج القلوب مما يعلوها من الران ومما تسببه المعاصي من الأدران. والقرآن قد جاء بعلاج الأمرين، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما داوى بالأدوية القدرية وبالأدوية الشرعية، فقد حث على التداوي بالقسط البحري، قد حث على التداوي بالسنة، وقد حث على التداوي بالحبة السوداء، وقد حث على التداوي بالعسل والحجامة والكي لمن احتاج إلى ذلك، كما أنه داوى صلى الله عليه وسلم بالأدعية، وهذا كثير طيب في سنته. وقد تكلم العلماء في هذا الباب كلاما طويلا نافعا، ومن أحسن من تكلم عليه ابن القيم رحمه الله ضمن كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وقد أفرد بعنوان الدواء النبوي، الطب النبوي أو نحو ذلك. والأصل في التداوي الإباحة، وقد يجب إذا خشي الإنسان على نفسه الهلكة، وقد يستحب إذا كان المرض يحول بين الإنسان وبين المستحبات، ويحرم إذا كان التداوي محرم. إن الله لم يجعل دواء أمتي في محرم عليهم، ولكل داء دواء إلا السام. وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله عز وجل الطبيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها. ومن أسمائه الشافي الذي يشفي الأبدان مما ينزل بها من الأسقام، الذي يعافي الإنسان ويدفع عنه البلايا والهوام. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحمية، يعني حمي المريض مما يضره، أو كذلك الابتعاد عما يسبب الأمراض، لأن عندنا معالجة للمرض قبل أن يحصل بالحمية، بحيث يقلل الطعام أو يبتعد عن المضرات. وتجد أن كثيرا من الأطباء يحثون عليه ويرقبون فيها، وهي أنفع من الاستخدام الأدوية، لكن كثير من الناس قد لا يحسن الحمية فيلحقه الضرر، لأن الجسم إذا فقد أغذيته ومخزونه تضرر. فأحيانا الإنسان يحتمي حمية زائدة مفرطة، وهو لا يعلم أن جسمه يخسر الكثير من الأغذية والفيتامينات المخزونة فيه، لأن مع تقادم العمر هناك أشياء لا تتجدد، خلايا تموت ولا تعوض، وفيتامينات تخرج ولا تعوض، بل إن الإنسان ربما ينقص منه فيتامين دي حتى لا تنفع معه الأدوية بعد ذلك، بينما إذا نقص يمكن أن يكمل ببعض الأدوية، ببعض الأطعمة، بعض الأشفية التي جعلها الله عز وجل. والحمية خير من العلاج، والعلاج قد يتعين في حال الحاجة إليه، لكن كما قلت لكم حمية معتدلة، كان يحتمي عن النشويات وما في بابها ويأكل اللحوم الخضروات، هذه الحمية التي لا يتأثر معها الجسم، يكثر من أكل اللحوم حتى يؤدي إلى خفة وزنه وإلى ذهاب بعض شحم بطنه، وهكذا يكثر من أكل الخضروات والفواكه وما في بابها. أما أن يقوم بالحمية بغير تعويض فربما أصيب بالماخوليا، مرض الوسوسة يتعبه، والأصل لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعان شر من بطن، وهو حديث ضعيف، والعمل عليه عند الأطباء وعند كثير من العلماء. هناك قاعدة يكررها أهل الطب أن المعدة بيت الداء، وأن البطن تذهب الفطنة، بل إن كثير من الأمراض إنما تقع مع زيادة الوزن، فرب كيلو جرام يزيد في وزنك يسبب لك مرض السكر، وربما حصل أيضا مرض الضغط، وربما يلحق الإنسان الجلطات بمثل هذه الزيادات، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وصوره فأحسن صوره وأعطاه من الآلات ما تقوم بجسمه، لكن إذا خرج عن الاعتدال ربما الشعيرات الدموية لا تستطيع أن تفي بالغرض ويلحق الإنسان الضرر. والله عز وجل جعل في الجسم ما يقاوم الأمراض وما يقاوم الأسقام وما يعتدل به الحال. فمثلا عندك الكبد تأخذ الزائد من السكريات، لكن إذا كان الإنسان لا يمشي ولا يعمل ربما تراكمت السكريات حتى يمتلئ الكبد، فإذا امتلأ الكبد رجعت السكريات إلى الجسم، يعني إلى الدم، فعند ذلك يحصل مرض السكر، يرتفع معدل السكر التراكمي في الدم حتى يحصل المرض، لأن الاعتدال في باب الدم أن يكون مقياس السكر التراكمي من 4 إلى 6.5 مقبول، أما من فوق 6.5 هو إن لم يقع له المرض فهو في سبيل المرض إلا أن يعافيه الله. والسكر التراكمي ليس هو السكر الذي يقاس في اليوم الذي يزداد وينخفض تبعا للغذاء والشراب، لا، السكر التراكمي هو السكر الذي صار موجودا في الدم، لا يتأثر لا بجوع ولا يتأثر بزيادة شبع. أما سكر الدم الذي ربما يلحظه الإنسان زيادة حرارة في الجسم، عطش، شدة نحو ذلك، هذا السكر اليومي يزداد بالأكل والشرب وينخفض بعدمهما، فيصبح مريض السكر بحاجة إلى الانتباه لنفسه في حال أكله وفي حال صومه ونحو ذلك. وهكذا الضغط، هذه الأمراض المزمنة مثل السرطانات، وأما الأمراض التي هي مثلا جرح هذه شأنها أن تداوى سواء بالمضادات الحيوية أو بالعسل أو بالعمليات الجراحية، لكن الإشكال في الأمراض التي تحدث بسبب تلف عضو كان يقوم بها مثل البنكرياس، إذا عجز عن مد الجسم بالأنسولين عند ذلك يحصل الضرر. وقد شرح لي بعض الأطباء قال بأن الأنسولين كجندي المرور، يعني يسمح بإدخال الجلوكوز إلى الدماغ وإلى الأماكن التي تحتاجه بمقدار، فإذا ذهب هذا الأنسولين عند ذلك يزداد نسبة السكر، سكر الجلوكوز. هو هذا هو مرض السكر، سكر الجلوكوز، إلا هناك سكريات أخرى مثل الفركتوز ونحو ذلك، لكن السكر الذي يصيب الإنسان بالمرض هو الجلوكوز، والجلوكوز هو الذي يغذي أصلا الدماغ ويغذي البدن. إذا نقص عن الاعتدال ما تستطيع أن تقوم من مقامك، ولا تستطيع أن تتكلم، ولا أن تفعل شيئا من الأفعال. فلذلك لابد أن الجسم يأخذ حقه، فالأنسولين ينظمه. ولذلك عند أن يتلف البنكرياس يعتاض العلماء عنه بإبر البنسلين، هذا السكر من النوع الأول. وأما السكر من النوع الثاني هو الشائع في البلدان، حتى لربما ربع سكان العالم قد أصيبوا به وربما يفوق ذلك، فهذا يعالج بالمنظمات وبالحبوب التي تتعاون مع البنكرياس، إما في زيادة الإفراز أو تغطية النقص الحاصل. وكذلك من الأمراض الشائعة الآن بسبب عدم الحمية وبسبب عدم الرياضة لهي وجود الدهون في الجسم، وليس كل الدهون، الدهون الثلاثية هذه التي تدخل في الدم ثم تتحول إلى أجزاء صلبة صغيرة، هذه هي التي تسبب الجلطات، تمشي مع الدم حتى إذا وصلت في مكان ضيق سدته، فإذا لم يصل الدم إلى آخر شعيرة، سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني يصل الدم إلى آخر شعيرة في بدنك الظاهر وفي بدنك الباطن، إذا لم يصل الدم إلى هذه الشعيرة تموت. ولذلك كثير من مرضى السكر يستدل على مرضهم بالتنمل، تنمل الأصابع، لأن الدم لم يعد يتدفق إلى أطراف الجسم البعيدة من القلب، إما بسبب سدد، وإما بسبب كثافة الدهون، وإما بسبب تجلط الدم. ولذلك يعالج الإنسان الذي هو مع السكر غالبا باستخدام هذه الحبوب، الإسبرين كل يوم، حتى الإنسان المعتدل. لكن نحن هنا في هذا البلد بسبب ضعف الثقافة الطبية ربما ما يستخدمه الإنسان إلا إذا قد حصل المرض، وإلا فالأصل أن الإسبرين يستخدمه في الناس في أغلب دول العالم بعد 40 يوميا، سواء كان قد أصيب بالمرض أو لم يصب بالمرض. وهكذا المنظمات، منظمات السكر، كثير من الناس يستخدمها قبل أن يقع في مرض السكر، ولذلك يمشي أمره ويصلح حاله. فالثقافة الطبية يعني مهمة جدا، مهمة جدا في علاج المرض قبل أن يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سمن ولا سحر. وهكذا ما جاء في الرقى الشرعية. هذه عبارة عن أسباب دافعة ومانعة بإذن الله عز وجل من حصول المرض. وإذا قد أراد الله عز وجل شيئا أمضاه، لكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، جعل أسبابا قدرية وأسبابا شرعية للمحافظة على هذا الجسم من الأمراض والأسقام التي تؤذيه وتتعبه. حتى الحمى هذه التي نشكو منها، يقول أهل الطب هي لا تأتي إلا الرجل الذي ما زال عنده قوة دفاعية، يعني ما زال بدنه يدافع ويدفع الأمراض والأسقام. أما إذا قد ضعف البدن ما تجد إلا برودة فيه تتعبه. حتى ذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في آخر عمره مرض حتى كاد أو كان لا يستطيع لبس الملابس التي يلبسها الناس، فصنعوا له لباس من حواصل الطير، فاستمر عليه مرة ثم بعد ذلك اشتد عليه فكان لا يستطيع أن يلبس شيء. فقال سبحان الله، ملكت الشام 20 سنة أميرا و20 سنة يعني ملكا أو نحو ذلك، ثم عدت إلى هذا الحال، والله المستعان. والأدوية هذه التي ترونها هي ينفع الله بها إذ ما زال الجسم متقبلا، ما زالت أعضاء الجسم لها قدرات، وإلا بعد ذلك ما ينفع شيء. السكر إذا قد نزل إلى المستوى المضر تجد الأطباء يعطوك المغذية بعد المغذية من الجلوكوز ولا تنفع شيء، ولا ترفعه ولا ترفعه، لأنها تصبح تدخل في الدم وتمشي ما تذهب إلى جميع الأماكن، خلاص يصبح الإنسان مقعدا. وهكذا إذا غلقت الشعيرات الدموية يصاب الإنسان بالغرغرينة، ما عاد يستطيع الأطباء يفعلون شيء إلا قطع العضو. وإلا تشاهد إصبعك أو قدمك أو رجلك تموت أمام عينك ولا يستطيعون لها شيئا إلا البتر، حتى لا يستمر المرض يعني متجاوزا لمكانه، حتى ربما أدى إلى عطب الرجل كاملة. فلا أحسن من العافية، نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عباس سل الله العافية. عاد إليه قال: سل الله العافية. والحمية هي المنع، يعني ولذلك يقولون حمى أو حمى أيضا في الأرض التي تمنع من الدخول للرعي فيها. وفلان عنده حمية أي منع من نوع من الأطعمة أو الأشربة. وقد جاء في الحديث إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه ما يضره أو نحو ذلك. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا عباس بن محمد الدوري، هذا له رواية عن ابن معين في الجرح والتعديل. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان، فيه كلام وحديثه حسن أخرج له البخاري ومسلم، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب المدني صدوق، عن أم المنذر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل، ربما أخذوه قبل أن يرطب ثم بعد ذلك يأتيه الصلاح. قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه مهمه يا علي المنكر عليه كثرة الأكل من الرطب لأنها حارة. وعلي رضي الله عنه كان به الرمد والأطعمة والأشربة الحارة ربما زادت في العلة. فإنك ناقه. قال في القاموس نقها كفرح ومنع نقها ونقوها صح وفيه ضعف. وأناق فهو ناقه يعني خارج من مرض ما زال الجسم ضعيفا يحتاج إلى تقويته. قال فجلس علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. في رواية أبي داود صنعت شعيرا وسلقا فجئت به. المعنى طبخت لهم سلقا وشعيرا والسلق بالكسر نوع من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. يعني هذا الطعام يصلح للمريض لأنه سهل التناول سهل الهضم سريع النفع خفيف على البطن إلى غير ذلك. وفي بلادنا اليمنية كثير من الناس إذا مرض عملوا له ما يسمى بالزوم. ما أدري بعض البلدان ماذا يسمونها المطيط أو نحو ذلك. وربما جعلوا معها شيئا من الثوم أو من البصل المطبوخ فيشهي لتناولها ويسهل بلعها. لأنه إذا اشتد المرض إذا أعطوك لحمة قد تحتاج إلى مضغها إلى دقيقة ونحو ذلك وأنت تمضغ ما تستطيع أن تبلع. وإذا بلعت ربما رجعت. لذلك يداوى المريض بما يسهل عليه البلع. ولذلك كثير من الناس يتداوون أو يطعمون المريض العصائر لأنها أسهل في التناول ولا تحتاج إلى عمل الفم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يأتي للمريض ما يوافقه ما يوافق مرضه بما يعاجله إن شاء الله بالعافية وربما يكون سببا للشفاء. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان. ويروى عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر. وأيوب بن عبد الرحمن صدوق. الأنصارية في حديث قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك. وقال محمد بن بشار في حديثه وحدثني أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد وغريب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الفروي صدوق كف فساء حفظه أي عمي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمار بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد صحابي صغير عن قتادة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. خرجه أحمد. يعني يحميه الماء إذا كان شربه يضره. والأطباء تحمي شرب الماء في أمراض معروفة. وأذكر أن بعض زوجاتي حماها الأطباء من الماء 18 يوما حتى تشققت شفتاها. وكان أشد ما يكون علي زيارتها إذ أنها تريد الماء ولا نستطيع أن نسقيها. وحتى الحيوان البهيم جعل الله له تصرفا في هذا يذكرون أن الأيل وما في بابه يعجبه أكل الحيات، ومعلوم أن الحيات شديدة السمية، ولكنه بعد أكله لها لا يشرب الماء حتى تهضمها معدته، ويبقى يدور حول الماء لشدة العطش، ولكنه لا يرده حتى إذا استيقن أنه قد فرغ من هضم ما أكله ذهب وشرب. ولله الحكمة، لسيما صاحب الملاريا كلما شرب الماء زاد قيؤه، ما يستطيع الماء ويضره الماء ويتعبه. وهكذا صاحب الحمى، الماء ربما يكون سبب في تخفيفها لكن يسبب له الغثيان ونحو ذلك. الحديث أخرجه أحمد قال أبو عيسى في الباب عن صهيب وأم المنذر، هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا من طرق إعلان الحديث. حديث صهيب أخرجه ابن ماجه، وحديث أم المنذر تقدم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. محمود بن لبيد صحابي صغير فحديثه متصل. ولم يذكر به عن قتادة بن النعمان، قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الضفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد ردك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير، بل إنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه وهو ابن 5 سنين، فهذا دليل على أنه مميز وأن حديثه من قبيل المتصل، إلا إذا أراد أنه مرسل من حيث الإرسال اللغوي لا الإرسال الإصطلاحي الذي يكون سببا في ضعف الحديث.